الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث فيه مشروعية الصوم في السفر، في مشروعية الصوم في السفر، وهذا مما لا نزاع، وهذا مما تنازع فيه العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الصوم في السفر، وهناك من أهل العلم من منع من ذلك، والذي عليه أكثر العلماء هو مشروعية الصوم في السفر لدلالة هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب. والمنع من الصيام في السفر ينقل عن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أهل الظاهر، والمانعون يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الآية الأخرى: من كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: فجعل الله عز وجل للمسافر والمريض عدة من أيام أخر. قالوا: تقدير الكلام عليه عدة من أيام أخر أو فريضته هي عدة من أيام أخر. قالوا: المسافر ليس له أن يصوم، وهكذا المريض، وإنما الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر. والاحتجاج بهذه الآية على هذا المعنى احتجاج غير صحيح، فإن الذي نزلت عليه هذه الآية صام بعد نزولها في السفر، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه هذه الآية وصام بعد نزولها في السفر. وجمهور العلماء يحملون الآية على معنى فأفطر، إن كان منكم مريضا أو على سفر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فالآية واردة في حق من أفطر بسبب السفر أو المرض، ولا بد من تأويل الآية على هذا المعنى حتى لا تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصوم في السفر والفطر في السفر. وهكذا يحتجون بحديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يوم الفتح إلى مكة، فحين أن وصل إلى كراع الغميم أخذ إناء فرفعه حتى رآه الناس ثم شرب، فقيل له إن أناسا قد صاموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، فقال الصوم في السفر معصية، ومن صام في السفر فهو عاص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. والجواب على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم الفطر في ذلك الوقت لمصلحة، وهو التقوي على الأعداء، وليس في الحديث ما يدل على أن الصيام في السفر معصية مطلقا، وإنما في ذلك الوقت وفي تلك القضية المعينة حين طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار لمصلحة الجهاد، فأصر أناس على الصيام فكانوا عاصين في ذلك الوقت المعين وفي تلك القضية المعينة لا مطلقا. ويحتجون أيضا بحديث جابر في الصحيحين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وشاهد زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال فينا كان الصيام في السفر ما هو من البر، فهو ذنب ومعصية، هو ذنب ومعصية. وهذا الحديث من أهل العلم تأوله على السبب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أي من بلغ به الصيام إلى هذا الحد فصيامه ليس ببر، فإنه بلغ فيه المشقة إلى أن أغشي عليه، ومن بلغ به الصيام إلى هذا الحد في السفر فصيامه ليس من البر. وقال بعض العلماء بل حتى على عمومه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم وقال ليس البر الصيام من السفر، هو محمول على معنى ليس هو أبر البر، أو ليس هو البر الذي يتسابقون إليه، والمعنى أن هنالك ما هو أبر منه وهو الفطر، فليس هو البر الذي تتسابقون إليه وليس هو أبر البر، بل هناك ما هو أبر منه وأحسن وهو الإفطار في السفر. وعلى كل الأدلة الدالة على مشروعية الصوم في السفر كثيرة. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف من جملة الأدلة في ذلك. وأهل العلم أجمعوا على مشروعية الإفطار في السفر، وتنازعوا في مشروعية الصوم، أما الإفطار فمما أجمع عليه العلماء، وإنما النزاع في الصوم في السفر. وهكذا تنازع العلماء في الأفضل في السفر، هل هو الصوم أو الإفطار؟ فذهب جمهور أصحاب المذاهب إلى أن الصوم أفضل، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يظهر رجحانه بأدلة متعددة في الباب. من جملة هذه الأدلة الدالة على أن الإفطار أفضل من الصيام آية الصوم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تبين الله عز وجل أنه شرع الإفطار للمسافر وللمريض لأنه يريد بناء اليسر، والمفطر موافق لإرادة الله عز وجل، المفطر موافق لإرادة الله سبحانه وتعالى، وموافقة إرادة الله سبحانه وتعالى أفضل من مخالفتها. ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا إفطار إيسرهما ما لم يأثم. فكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي أكمل، أنه ما خير بين شيئين إلا إفطار إيسرهما ما لم يأثم. وذلك لأن الله يريد بناء اليسر. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولمعاذ حين أن بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تؤسرا، يسرا ولا تؤسرا. هذا دليل من الأدلة. ودليل آخر حديث الباب، وقد جاء في رواية الإمام مسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الإفطار في السفر بأنه حسن، وحكم على الصوم في السفر بنفي الجناح أي الإثم. والشيء المحكوم عليه بأنه حسن أفضل من الشيء المحكوم برفع الإثم في فعله، فقد هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن صام ما قال فهو أحسن، ما قال ومن صام فهو أحسن، وإنما قال ومن صام فلا جناح عليه، فالصائم خارج عن الإثم، والمفطر فعله حسن، وما حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسن أفضل مما حكم عليه بمجرد نفي الإثم عنه. وهذا دليل ثانيا من الأدلة المرجحة لإفطار المسافر على صومه، والدليل الثالث أن هذا آخر الأمرين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فآخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الإفطار في السفر. وآخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من أوله، فالأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته هي أكمل الأفعال وهي أفضل الأفعال، كما قرر ذلك بعض أهل العلم. والدليل الرابع في ذلك حديث جابر في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، على معنى ليس من البر الذي تتنافسون فيه، أو ليس أبر البر الصيام في السفر، والمعنى أن هنالك ما هو أبر منه هو الفطر، أو أن البر الذي يتنافس فيه هو الفطر في السفر للصيام، أما الصيام فليس من البر في السفر، أي ليس من البر الذي يحرص عليه ويتنافس فيه، لأن هناك ما هو أحسن منه وما هو أكمل منه وهو الإفطار. والدليل الخامس حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمسافر إذا أفطر في سفره كتب الله سبحانه وتعالى ما كان يعمل في حال إقامته، أي يكتب له أجر الصيام، فإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام أخر كتب الله سبحانه وتعالى أجر القضاء، فجمع بين أجرين، بين أجر الصيام وبين أجر القضاء، فإنه إذا سافر وترك الصيام من أجل السفر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له في وقت فطره، في وقت فطره أجر الصيام، فإذا ما قضى عدة من أيام أخر كتب الله سبحانه وتعالى أجل القضاء، فجمع بين أجرين. والصائم في السفر إنما له أجر واحد هو أجر الصيام، والفعل الذي ينال به الإنسان أجرين أكمل من الفعل الذي ينال به أجر واحدا، وهذا كما قلنا هو الذي قرر شيخ الإسلام بمثل هذه الأدلة وبغيرها، وهي تدل على رجحان هذا القول، وأن الإفطار في السفر أفضل من الصيام، ولا سيما كما قلنا أن الإفطار من الأمور المجمع على مشروعيته، والصوم من الأمور المختلف فيه هل يشرع أو لا يشرع. إلى هنا وننتقل للفرائض.